السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر جمادى الثاني لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. وفي الدرس الذي مضى في زاد كان افتتاح باب الحيض، وسبق كلام على جملة من المسائل في باب الحيض من أوله. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اليوم من قول المصنف رحمه الله في أوله. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. هذا هو المذهب، وأنه لا حيض قبل 9 سنين. السنين المراد هنا السنوات التي على حساب القمر، السنة الهجرية، والمراد به أيضا تمام 9 سنين، يعني أتمت 9 ودخلت في 10 قبل 9 سنين. وظاهر كلامهم أنه على التحديد، وقيل إنه تقريب، وهذه موضع خلاف عندهم، لكن هم يقولون، وهو قول جماهير العلماء، أنه لا حيض قبل 9 سنين. وهذه المسألة في تقدير أقل الحيض، في تقدير أقل سن تحيض فيه المرأة، وكذلك انتهاؤه بأكثر سن ينقطع حيضها عنده، ذهب جماهير أهل العلم في أنه أن ابتداءه لتمام 9 سنين، وذكر منصوصا عن جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم، ولكن سبق الإشارة في درس الذي تقدم كلام الإمام أبو محمد الدارمي، أبو الفرج الدارمي رحمه الله، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد الإمام الشافعي الكبير رحمه الله، تقدم ذكر كلامه في هذه المسألة، وسيأتي بإذن الله إشارة أيضا إلى ما يعضد هذا القول الذي ذكره، وأن جميع ما ذكروه في هذا الباب يقول غلط عندي فيما يتعلق بتقديره بسن معين، وكذلك تقدير أكثر الحيض وأقل الحيض، وكذلك الطهر بين الحيضتين، تقدير أيام الطهر بين الحيضتين. قال: كل ذلك غلط عندي، وأن ذلك يرجع إلى الوجود، كيف وجد وعلي صفة وجد. والمعنى من كلامه رحمه الله أن هذا هو الذي جاءت به الشريعة، إلا ما منعت منه الشريعة بأن كان الدم معها مستمرا فيعلم أنه ليس بحيض على هذا الوجه من الاستمرار، وبذلك يرجع إلى حالات المستحاضة. فرحمه الله اختصر المسألة في مسألتين، وهو أن الأصل في الدم المستمر الصحيح أنه دم يعتمد عليه قلة وكثرة، وأنه يعتبر مع المرأة حال خروجه، لأن الأصل أن ما يخرج منها يكون دم طبيعة وجبلة، ولا يخرج عن هذا إلا حين يستمر الدم ولا ينقطع، فلا شك أنه عند استمراره يخرج من حالة الصحة إلى حالة المرض. وهذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال المستحاضة، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا في كلام المصنف رحمه الله، سيأتي إن شاء الله شيء من الكلام في هذه المسائل. فلهذا كان الأظهر والله أعلم أنه لا يقدر بسن معين، لا في قل لا في يعني ابتدائه ولا في انتهائه معنى انقطاع دم الحيض. وإن كان أنه النادر أن تحيض مثلا وهي دون 9 سنين، إنما العبرة على وجوده، وقد وجد ما يعني ذكر في من حاضت لدون ذلك. فالمسألة ترجع إلى الوجود، وسيأتي الإشارة إن شاء الله أنه لا يقال على الصحيح إنه يرجع إلى عرف وعادة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عرف وعادة عامة للنساء في هذه المسائل، وأن الصواب أن يقال إلى عادة كل امرأة، وهذا هو الذي جاءت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تقديره بسن، إنما لا ابتداء ولا انتهاء بمعنى انقطاع الحيض، إنما جاء بمعنى أنه يكون حيضا حال وجوده ابتداء، ولا ينقطع الحيض ويعتبر حال المرأة غير حائض بأن ينقطع عن المحيض، كما قال واللائي يئسن من المحيض، فلم يعلقه بسن بل علقه باليأس، وكذلك علقه بالوجود. وهذا كثير في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المسائل الآتية سيأتي بإذن الله إشارة إلى شيء من هذا، ولهذا لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، هذا على المذهب، وهذه المسألة فيها خلاف المذهب وغيره. قيل في المذهب أنه إلى 60 سنة إذا كان التحيض حيضا صحيحا، وبعد 60 يكون دم فساد، لأنه عند كثير لا يقال دم استحاضة، لأنه على هذا القول لا يسبقه دم حيض حتى يكون دم استحاضة، إنما هو دم فساد دم فساد. وقيل إن الجميع سمى استحاضة، والمعنى أنه لا يعتبر حيض، أنه لا يعتبر حيض. وعن مالك رحمه الله أن أكثره 70 سنة، لكن قول الشافعي رحمه الله وكذلك أبو حنيفة ورواية عن مالك وقول كثير من أهل العلم أنه لا حد لأكثره بالسن، وهذا هو الصواب، وأنه إذا وجد حيض صحيح استمر معها على عادة معروفة فإنه يكون حيضا ولو جاوزت 60 ولو كانت في سن 70، لأنه يرجع إلى الوجود وكيف وجد على صفته ولونه وهيئته فإنه يكون حيضا، وهذا هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف على خلاف في ضبط الحديث. وكذلك الأخبار الكثيرة إذا أقبلت حيضتك وما أشبه ذلك أنه علقه بإقباله وإدباره، وهذا هو ظاهر جواب كثير من الأئمة حين يسألون عن هذه المسألة، عن هذه المسألة، وأن النساء بذلك أعلم، كما قال ابن سيرين رحمه الله كما رواه البخاري عنه معلقا. وهذا هو أيضا ما أجابت به عائشة رضي الله عنها حيث قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمقصود أن في هذه المسألة جعلت المعول عليه هو وجود الدم، وهذا وإن كان فيما يتعلق بالنظر في حالها هل انقطع حيضها، إنما لم تقل مثلا بتقدير معين لا في عدد الأيام ولا في عدد السنين، فهذا هو الأظهر، بل قد يجزم بأنه هو الصواب في هذه المسألة، وأنه هو الذي في الحقيقة يمكن أن تستقيم الفتوى به في حق النساء، لأن الربط بسن معين يوقع في حال الاضطراب وعدم الاستقرار في حال المرح حين يقع لها مثل هذا، حين تراه دم صحيح يأتيها على عادة معينة على عادة مستمرة مستقرة وقد جاوزت 50 مثلا أو جاوزت 60 أو جاء الدم قبل أن تكمل 9 سنين وهو دم على صفاته دم الحيض ولونه، فكيف يقال إن هذا الدم دم فساد أو دم استحاضة ويجرى عليه تكاليف وأمور لم يأتي حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ وهذه المسألة من أهم المسائل خاصة في حال المرأة، وأنها تحتاج إليها بل تضطر إليها، ويترتب عليها وجوب الصلاة وسقوط الصلاة، وأنه لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تقضي الصلاة، ومع ذلك لم يأتي حرف واحد في تقديره عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولا مع حمل، يعني أن المرأة إذا حملت فإن الدم ينصرف إلى غذاء الجنين، إلى غذاء الجنين، وتبقى المرأة في هذه الحال وهي حامل حتى تتنفس وتضع الحمل، ويبقى بعض الدم الذي فضل عن غذاء الجنين فتتنفسه في أيام نفاسها، فقالوا إنها لا تحيض، وهذا هو المذهب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي إنها تحيض، إنها تحيض إذا أو قد تحيض إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذه المسألة فيها خلاف قديم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها فيها روايتان، واختلف عنها واختلف في تصحيح أي القولين عنها رضي الله عنها، فروى عنها ابن المنذر في الأوسط والدارمي أنها رضي الله عنها قالت: لا تدع الحامل الصلاة، يعني ولو رأت الدم. وهذه الأسانيد عنها أسانيد أو إسناد في الحقيقة لا بأس به، وجاء عنها من طريق آخر أيضا، فهو دليل على أنها تقول إنها لا تحيض على هذا القول، والإسناد يعني مقارب، ليس بذاك القوي لكنه مقارب. وروى ابن المنذر أيضا والدارمي عنها، ورواه مالك في الموطأ أيضا من رواية أم علقمة عنها رضي الله عنها أنها إذا رأت الدم يعني وحاضت فإن ونزل معها الدم على ما كانت تعتاده فإنه يكون دم حيض. وجاء أيضا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عنها رضي الله عنه، وهذا منقطع، والذي قبل فيهم علقمة يعني لا تكاد تعرف، فالحديث بطريقيه قد يتقوى فهو محتمل، ويحتمل أن عنها روايتين رضي الله عنها، وأنها كانت تقول بأحدهما ثم رجعت عنه، فالله أعلم. لكن حكي عن هذا وحكي عنها هذا بهذه الروايات، فعلى مقتضى ما قول بعض العلم في هذا الباب، مقتضى ما ذكره كثير ممن قال إنه يرجع إلى وجوده، فإذا كانت المرأة لها عادة مستقرة ودم صحيح صريح في دم الحيض، ثم حملت ثم استمر بها الدم على عادتها المعروفة فالأصل أنها متيقنة أنها دم حيض، لأنها قبل الحمل كانت تحيض هذه الأيام، ثم جاءها الدم في أيام قبل أن تحمل كانت تحيض، ثم جاءها الدم على صفته والعادة التي تعرفها، يعني قبل ذلك العادة تعرفها قبل ذلك، بمعنى أنه كما هو معلوم في حق النساء أن العادة قد تتقدم يسيرا وتتأخر يسيرا، لكنها تعرف الصفة وتعرف وقته وعدده من حيث الجملة، ثم استمر بها على هذه الحال. فالأظهر والله أعلم أن يجرى هذا الدم مجرى دم الحيض، وأن يكون حكمه حكم دم الحيض، هذا هو الأصل، وبقاء على اليقين، واليقين لا يزول بالشك، والصلاة ساقطة عنها، وكذلك الصوم ساقط عنها، يعني وجوبا ساقط عنها وجوبا في حال الحيض. أما الأداء فهذا في حال الطهر يكون للصوم دون الصلاة، لكن في حال الحيض يحرم فعلهما وهو بدعة يعني هذا لا يجوز، وقضاء صلاتها بدعة بعد طهرها بدعة ولا يجوز، لكن في حال الحيض أشد، في حال الحيض أشد، لأن هذا هو قول الخوارج فنصوص صريحة في هذا سيأتي في كلام مصنف إن شاء الله، ستأتي هذه المسألة. المقصود أن نبقى على اليقين في حيضها، وأنه على صفة دم الحيض وعلى ما كانت تعرفه، والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني حالة من الأحوال، لم يقل إلا أن تكوني حاملا لم تكون. وهذه قاعدة العرب، والنصوص في هذا الباب في حال إطلاقها، فمن قيد وقال إلا في حال الحمل يقال هذا استثناء، والاستثناء تقييد، نوع تخصيص يحتاج إلى دليل، وإن كان كما قال العلماء وكما هو الواقع أن الحمل حين يوجد فإنه يرتفع الحيض، وخاصة حين ترتفع المرأة في حملها، أما في بدايته ففي هذه الحال الرحم يكون متسعا لخروج الدم، لكن حين ترتفع ويضيق الرحم فإنه في هذه الحال قد ينحبس دم الحيض من الخروج، لأنه امتلأ منبته وبيته هو الرحم، إن امتلأ بهذا الجنين فيسد مجاري دم الحيض فلا يخرج، لكن قبل ذلك فإنه قد يخرج وقد يستمر على هذه الحال. أما إذا اضطرب دمها في حال حملها ولم يكن على عادتها المستمرة المستقرة، في هذه الحال زال ذاك اليقين، وكان الأمر مشكوكا فيه، فلا يكون حكم دم الحيض في هذه الحال، وكل امرأة تعرف نفسها في حال حاملها، وإن كان كما تقدم أن الغالب أنها لا تحيض، كما أن المرضع قالوا هم يقولون إنه لا تحيض، إن الحامل لا تحيض، وأن المرضع قلما تحيض، قلما تحيض يعني وأنها قد تحيض. والأظهر كما تقدم أن الأمر يجري على هذا الوصف في حال وجوده، في حال وجوده في هذه الأحوال. والشارع إذا علق بأوصاف وعلل فالحكم يدور مع هذه الأوصاف ومع هذه المعاني أو العلل في هذا وفي غيره، فيجب أن تطرد في جميع أماكنها. هذا هو يعني ما يؤخذ من إطلاقات النصوص. قال رحمه الله: وهذا القول، هذا القول أنها تحيض أيضا كما تقدم أنه رواية عن أحمد رحمه الله، اختيار تقي الدين رحمه الله. قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة. أقله يوم وليلة يعني أقل الحيض. كما تقدم أن الحيض له عند الجمهور له تقدير في السن، وأنها لا تحيض بدون 9 سنين، هذا في باب السن. كذلك أيضا في أقل الحيض، فقالوا إن أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة، وقيل يوم يعني بدون ليلته، وجاء عن أحمد، وقيل إنه أراد يوم بليلة، فلأنه قد يطلق اليوم ويراد مع الليلة. وهذه المسألة فيما يتعلق أن بأن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، أكثره 15، هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور في كلتا المسألتين، في كلتا المسألتين، وخاصة قولهم يوم وليلة. لكن خالف مالك في أقله، وقال لو جاء دفعة واحدة فإنه يكون حيضا، يعني ولو كان دفعة واحدة في زمن يسير من يوم وليلة. وكذلك أيضا أكثره 15 يوما. وذكروا خبر ولا وتقعد أو لا تصلي شطر الدهر، وهذه رواية لا تصح، ولو صحت فإنها لا دلالة فيها، لا دلالة فيها على هذا التقدير. و يعني مسألة الشطر ومعناه لا يمكن يعني يؤخذ لو ثبت هذا الخبر على هذا الوجه، لكن ما دام أنه لا أصل له ولم يوجد مثل هذا الخبر، في هذه الحالة يغني عن تكلف الجواب عنه. وأقله يوم وليلة وأكثره 15. والمعنى أنها لو حاضت أو جاءها الدم أقل من يوم وليلة لا يعتبر حيض، يعتبر دم فساد أو استحاضة على خلاف. وكذلك لو وأكثره 15، لو حاضت مثلا أكثر من 15 قالوا إنه لا يعتبر حيض، لا يعتبر حيض، بل يعتبر هذا دم، يعتبر هذا الدم إذا ما زاد استحاضة. وعن أحمد أنها أن أكثره 16، أن أكثره 17 يوما، أن أكثره 17 يوما. وهذا يبين أن الاختلاف في هذه المسألة مما لم يثبت فيه دليل بين ولا يثبت فيه عادة، ما دام أنه اختلف فيه فدل على أنه لا يمكن أن يقال أنه عادة ثابتة، لأن من يثبت هذه العادة يثبت غيرها، يثبت غيرها. وأن المرجع في هذا أنه إلى عادة كل امرأة، إلى عادة كل امرأة حين مثلا تحيض أياما واستمر بها الدم فالصحيح أنه لا يقدر أقله ولا أكثره. وهذه المسألة أيضا في الحقيقة جاءت كالمنصوصة على الأئمة رحمة الله عليهم، وذكرها أبو محمد الدارمي المتقدم، والنووي رحمه الله أيضا ذكر نقولا في هذا، رجعت كلامه في المجموع وراجعت أيضا مسائل الإمام أحمد رحمه، مسائل عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا رجعت كتاب الأم للشافعي رحمه الله، فجاء عنه ما يبين أن الأمر يرجع إلى الوجود وأنه لا تحديد في هذا. وإن كان هو ذكر رحمه الله بعد ذلك أنه أكثر ما علم أن أكثر الحيض 15 يوما، فهو ذكر أن أكثره 15 يوم بحسب ما علم من حال النساء، هذا هو اللي ذكر، وكما أنه ذكر اليوم والليلة مثلا، لكنه قال على حديث أم سلمة رضي الله عنها في تلك المرأة التي استمر بها الدم، قال تقعد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يأتيها ما أتاها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث سلمة هذا له طرق عنه رواه أبو داود وغيره، لكن وجه الدلالة أن الشافعي رحمه الله استدل بهذا، وأنه جعله المرجع في هذا إلى ما ذكره عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا المعنى ذكره عليه الصلاة والسلام لو لم يثبت في حديث سلمة قد ثبت في أحاديث أخرى، وجاء في أحاديث أخرى بل بعضها في الصحيحين معناه، مما يرد المرأة إلى عادتها في حال استحاضتها. فقال رحمه الله إنه عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كلامه في كتاب الأم وهو من كتب الجديدة المعتمدة عند الشافعية رحمة الله عليهم، يعني قصد المعتمدة من جهة أنه القول الجديد، أنه القول الجديد يعني ليس من أقوال المتقدمة له، بمعنى أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا حدا، قال لم يذكر في هذا حدا. وذكر ابن رجب رحمه الله، وذكر أيضا النووي رحمه الله عن كتاب عن صاحب التقريب وهو من الكتب العظيمة المعتمدة للشافعية الشاشي القاسم علي محمد الشاشي رحمه الله، إمام عظيم، وفي كتابه التقريب من كتب الشافعية عن نص الشافعي رحمه الله، يعني ما يشير إلى أن المرأة إذا كان لها عادة، ذكر في بعض المسائل لها عادة مضطردة على شيء، لأن بمعنى أنها لو يعني ذكر لو كانت تحيض أقل من يوم وتطهر 14 يوما، لأن أقل الطهر عند الشافعية 15 وأكثر الحيض 15 يوم، أقل يعني أكثر الحيض 15 وأقل الطهر بين الحيضتين 15. فذكر في هذا مسائل رحمه الله، مما ذكره أولا عن أبي إسحاق الإسفرايين رحمه الله أنه قال كان عندنا امرأة بإسفرايين وأنها تحيض حيضا مستمرا وأنها تطهر 14 يوما، 14 ثم يأتيها الحيض، يعني لا تطهر 15 يوما، وعندهم هذا الطهر لا يحصل، لا يكون به حصول الدم بعد ذلك، ما أنه دم حيض، بمعنى أنه أنها في هذه طهرت قبل تمام المدة التي بين الحيضتين، فيكون يشبه النقع، لا يكون الطهر الذي بين الحيضتين، لأن الطهر بين الحيضتين لا يقل عن 15 يوما عند الجمهور، وعلى عند الجمهور أن والمذهب 13 يوما كما سيأتي إن شاء الله. فالشاهد أن هذه المسألة قال رحمه الله وإسحاق وإمام كبير رحمه الله قال فكان يفتيها بأنه طهر صحيح، لأنه لا يمكن أن تفتى بغير ذلك حين تكون هذه عادتها، تكون هذه عادتها وهي مستمرة عليها ودم صحيح، فكيف يقال إن هذه الأيام قاصرة عن أيام الطهر، وأنه لما كان 14 يوما لم تكمل 15 يوما، لم تكمل 15 يوما، فأفتها بهذا رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك عن صاحب التقريب ما يشهد ويؤيد هذا القول، وقال صاحب التقريب إن الشافعي نص على هذا، نص على هذا يعني في مسألة إما في جنس هذه المسألة المذكورة، وذكر عن ابن الصلاح أبي عمرو ابن الصلاح أنه اختار هذا القول، اختار هذا القول، وذكر البيهقي رحمه الله في رسالة له أرسلها للإمام أبي محمد الجويني أنه يوصي بهذا الكتاب، كتاب التقريب للشافعية، وأن هذا الكتاب من أوثق الكتب في نقل نص الإمام الشافعي حتى لا يتم تغليط المزني ولا يحتاج إلى تخريج مسائل على كلام الشافعي مع أنها جاءت منصوصة عنه، نستغني بالتخريج على ما نص عليه، وأنه ينقل كلام الشافعي بنصه خاصة في أول في أوائل الكتاب أو في أجزاء من رحمه الله، وهذا على خلاف ما يقوله جويني ابن الإمام محمد جويني المشهور بإمام الحرمين، وأنه قال إنها لا يمكن اتباع هذا لأن تضطرب أحوال النساء، وأنها ولكن نقلات الأئمة تبين أن الاضطراب الحقيقة يكون حين يربط هذا الدم بأمر لم يكن عند المرأة مثل هذه الأعداد أو مثل هذا العدد وحصول الدم على هذا التقدير، فلا شك أن هذا هو الموافق لإطلاقات النصوص وما جاء في وصف دم الحي. وكذلك كما تقدم رجعت مسائل عن أحمد رحمه الله في مسائل أبي الفضل ابن الصالح في أكثر من موضع، وأنه سئل عن امرأة لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة، تحيض تطهر سنة واحدة، أن قد يستمر بها الدم وأن قد يزيد، قال تبقى ما زاد دمها، لأنه هذا واضح من أحمد رحمه الله أنه لم يقدر لا بخمسة عشر ولا بسبعة عشر ولا بعشرين ولا بشهر، وذلك أن إذا كانت تحيض مرة واحدة وتطهر بقية العام فلو فرض أنها حاضت شهر فطهر 11 شهر، فهذا في الغالب يكون حيضها كثير يطول قد يكون شهر أو شهرين، بل وأيضا نقل عنه أن امرأة تحيض مرة واحدة أو أنها كانت يعني تحيض مرة واحدة لكن استمر بها الدم استماطه، فقال على إقبال الدم وإدباره، لم يقيده بأيام بل قال على إقبال الدم وإدباره. وهذا هو ما عرضها بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أقبلت حيضتك على الخلاف هل هو إقبال عادة أو إقبال تمييز الدم، لكن الشان أن الشارع عليه الصلاة والسلام علقه بأمور وصفات تجعل الأمر منضبطا، الأمر منضبط وينفي الاضطراب في هذا الباب. فقال على إقبال الدم وإدباره، معنى لو أنه استمر بها الدم على صفات دم الحيض، صفات دم الحيض وطارت مدته شهرا، ثم بعد ذلك تغير لونه إلى صفرة مثلا ونحو ذلك، وذهبت الصفات الأولى لدم الحيض، في هذه الحالة أدبر دم الحيض بصفاته وصارت مستحاضة بعد ذلك، ولو كان حال إقبال استمر بها شهرا. وكذلك أيضا في نقل ابنه عبد الله رحمه الله الله عليهم في مسائله ذكر كلاما معناه أن عبد رحمه الله كان متوقف في هذه المسألة، توقف في الناس، وقد يؤخذ من هذا والله أعلم، لكن يحتاج إلى تحرير مثل هذه المسألة، أنه كان يقدر كما نقل عنه في ذلك أنه ذكر التقدير عن عطاء بن أبي رباح وعن الشافعي رحمه الله، وجاء عنه أنه جعله إلى الوجود وما زاد، وجعله إلى إقباله وإدباره، وجاء عن التوقف. فالله أعلم لا يمكن الجزم بأن يقال أو يقال بأنه كان يقدر أولا ثم حصل عنده شيء من تردد في هذا ثم بعد ذلك ظهر له عدم التقدير، فهذا يحتاج إلى معرفة أوقات هذه المسائل والجواب الأخير له رحمه الله في هذه المسألة. لكن كل هذا المنقول على أئمة يبين أن المرجع في هذا إلى الوجود، يعني إلى وجوده في حال المرأة، حال المرأة لا يقال هناك وجود عام تلزم به النساء في سن الحيض ابتداء وانتهاء، أو أيام الحيض في عددها مثلا كثرة، والطهر بين الحيضتين إلى غير ذلك. وهذا عند النظر في نقل كلام الأئمة المتقدمين هو الذي كان يجيبون به، كما قال ابن سيرين في كلام المتقدم رحمه الله النساء أعلم بذلك. وهو أيضا في بعض هذه المسائل قول إسحاق بن راهوية رحمه الله، وكذلك أيضا نقله ابن جرير عن الربيع عن الشافعي رحمه الله، ذكر هذا جمع العلم منه ابن رجب رحمه الله، وذكر أيضا نقولا أخرى وسكت. وظاهر قوة كلامه وتقريره أنه يرتضي هذا القول، أنه يرتضي هذا القول، وأن هذا هو القول الذي يعني يؤخذ فيما يظهر والله أعلم من ظاهر الأخبار. وكان النساء صحابيات رضي الله عنهن وبناتهن، وبعد ذلك من النساء الذين التي لا في عهد عائشة رضي الله عنها حين يسألنها حين يضعف الدم، كان بعض النساء رضي الله عنهن من حرصهن على الصلاة يستيقظن من الليل يوقظن السروج وينظرن في الدم، يضعن خرقة وينظرن هل انقطع، هل رأينا شيئا يدل على انتهاء الحيض. قالت عائشة رضي الله عنهن وكانت إحداهن تأتي بالدرجة وهي تأنيث درج وهي خرقة يعني تلف من قطن نحو ذلك، تنظر بها موضع الدم، فقالت عائشة حتى ترين القصة البيضاء، ترين القصة البيضاء، لأن هذا هو أو الأغلب، والمعنى حتى انقطع سواء كان بالقصة أو بانقطاعه مثلا بألا ترى شيئا، بجفافه ولا ترى أي أثر. فهذا هو الأظهر والله أعلم، وهو المتحصل من كلام وجواب كثير من أهل العلم، وذكره ابن رجب رحمه الله في كثير من في بعض هذه المسائل المتقدمة عن علي بن المديني وجم من أهل العلم من أئمة الحديث رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: وأقل طهر بين نعم قال وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. هذا غالبه، هذا واضح، دلت عليه السنة أو دل عليه واقع النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحمنا رضي الله عنه: تحيضي في علمنا 6 أيام و7 أيام، في علمنا 7 أيام و7 أيام، إن لما استمر بها الدم في حديثها. فهذا هو غالبه، هو غالبه، قد يزيد عن 6 أو 7 وقد ينقص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك إشارة إلى أن تنظر، وهذا يبين أنه ليس هناك تقدير للنساء تقدير عام، بل حين يشكل عليها الأمر تنظر إلى عادة نسائها من قراباتها من أخواتها وعماتها وخالاتها إذا اشكل عليها الأمر. فإذا كان غالب حيضهن 6 أيام تتحيض 6 أيام أو 7 أيام تحيض 7 أيام، هذا هو الصحيح في ما معنى الحديث على سبيل التخييل، لأنه يعني لا تخير بين أن تحكم هذا اليوم حيض فلا تصلي ولا تصوم، أو طهر فتأخذ حكم الطاهرات، إنما تجهل وتنظر. وأقل طهر بين حيضتين 13، وهذا هو المذهب. وعن أحمد رحمه الله: ليس بين الحيضتين شيء مؤقت، وهذا هو يعني الأظهر. المذهب يقولون 13، والجمهور يقولون 15، يقولون 15، وهم استدلوا بما ذكره البخاري رحمه الله بصيغة التمريض عن علي رضي الله عنه، ووصله الدارمي برواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أن امرأة طلقها زوجها فجاءت وأخبرت أنها حاضت 3 حيض في شهر، فكان علي كان عند علي رضي الله عنه كان شريح القاضي المشهور جالسا عنده، فقال: اقضي فيها يا شريح. قال: وأنت هنا؟ قال: اقضي فيها. قال رحمه الله: قال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته قبلت قولها. قال علي رضي الله عنه: قالون، أي جيد للرومية. وهذا الأثر اختلف، قيل إن عم الشعبي لم يسمعه من علي رضي الله عنه، ولم يسمع منه إلا حديث واحد في قصة شراحة الهمدانية، فالله أعلم. لكن هذا الخبر استدل به على هذا، وقالوا إنه على هذا التقدير إذا كان أقل الحيض يوم وأقل الطهر 13 يوم، فثلاث حيضات التي يحصل بها الخروج من عدة 3 أيام، والطهران 26 يوما، فالمجموع 29 يوما. فعلى هذا تخرج من العدة بعد تمام 29 يوم ولحظة، هذا إذا كانت على هذه الصفة من الحيض. هذا وإن كان نادر وقليل يعني حصوله، لكن هذا طلب البينة، طلب البينة ليس في وجود الحيض، طلب البينة هذا فيما يتعلق بحق الغير حين تكون مطلقة تدعي هذا، وادعت أمرا على خلاف العادة، وإلا فالأصل أن تصدق المرء ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، لكن لما ادعت أمرا على خلاف العادة فإنه في هذه الحالة لابد أن تأتي بينة. أما إذا كان الأمر يعود إلى حيضها وطهرها هذا لا شك أنه لا يطلب فيه بينة حتى يحكم مثلا بأن طاهر وأن حيض، إنما هذا كما تقدم إذا كان يتعلق بحق الزوج وأمر يتعلق بالعدة كان على خلاف الأكثر والمعتاد والعادة. أما الجمهور فإنهم يقولون 15 يوم طهر، 15 أقل الطهر 15 يوم وأكثره 15 يوم، فعلى قولهم 15 يوم، فعلى قولهم أقل الحيض يوم وليلة 3 أيام، وعندنا طهران قدرهما شهر كامل 15 و15، فثلاثة أيام مع 30 يوم معه وهما طهران 33 يوما، فعلى قولهم تخرج من العدة بعد 33 يوما ولحظة، 33 يوما ولحظة على قول الجمهور على حديث علي رضي الله عنه بهذا القيد، بهذا القيد. وهذا كله يبين أن المسألة ليس فيها نص بين، وليس فيه أن المرأة لو هذه لو جاءت وذكرت أنها حاضت في أقل من هذه المدة أنه لا يحكم عليها بمثل هذا، بل هذا الذي اتفق لها. ولهذا الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله أنه ليس بين الحيضتين شيء مقدر، وهذا هو الصواب، وهو رواية عن مالك وعن أحمد رحمه الله وقول إسحاق، قول إسحاق رحمه الله، وهو المتفق مع ما تقدم من كلام أهل العلم في هذه المسائل، لأنه لا حد في مثل هذه الأمور والمسائل التي بيانها أعظم من بيان كثير من التقادير التي بيّنها الشرع في أمور تتعلق إما بالأموال ونحو ذلك والمعاملات، فإن مثل هذا هذا بيانه أعظم، وهذا التقديم تعلق بالعبادات بيانه. فلما لم يأتي شيء من هذا دل على أنه يرجع في حال كل امرأة إلى عادتها هي. قال رحمه الله ولا حد لأكثره، بمعنى الطهر، الطهر لا حد لأكثره، لا ولا حد لأكثره، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، قد لا تحيض أصلا، وقد مثل ما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن امرأة تحيض حيضة واحدة في السنة، تحيض حيضة واحدة في السنة. وأنا أذكر يعني حضرني يذكر مسألة قديمة أو من سنوات يعني سألني عنها بعض إخواننا يعني مناسب ذكرها في هذا، أن امرأة جاءها الحيض واستمر بها مدة شهر كامل، مدة شهر كامل على صفاته وألوانه ولونه وما يتعلق بدلالات والعلامات التي ذكرها العلم والذي تعرفه النساء، يعني مثل هذه المرأة الأصل فيها مثل ما تقدم أنه حيض، حيض، وأن هذه المرأة أيضا في الغالب أن طهرها يطول، أن طهرها يطول لطول مدة أيام حيضها، لكن على قول الجمهور فإنه إذا تجاوز 15 يوم أو 17 يوم عن قول الثاني فإنما زاد يكون استحاضة، يكون استحاضة، لأن الدم الذي يسبقه دم حيض ثم بعد ذلك يأتي دم على خلافه فإنه يكون دم استحاضة، على قول الجمهور يجعلون خلاف هذا بالأيام، لكن الأخبار علقته بالصفات واللون وما أشبه ذلك من صفات دم الحيض. قال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنها تقضي الصوم للصلاة، للصلاة، لأن هذا ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حين سألتها معاذة العدوية عبد الله العدوية التابعية العابدة العالمة رحمها الله، أن سألت عائشة رضي الله عنها تقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا بقضائها. عند مسلم كان يأمرنا بقضاء الصوم، كان يأمرنا بقضاء الصوم دون الصلاة، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري حديث سعيد الخدري وجابر، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر هذا المعنى، وأن الحائض أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، أخبار في هذا صحيحة ومشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، في أنها في حال يحرم عليها فعل الصوم والصلاة، يحرم عليها فعل الصوم والصلاة، لكن هي تقضي الصوم للصلاة، كما دلت على ذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقضي الحائض الصوم للصلاة. وفي هذا دلالة على أن الأصل براءة الذمة، وذلك أنها حرم عليها فعل الصلاة والصوم حال الحيض، فلما طهرت أمرنا بقضاء الصوم، وهذا يبين أنه لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد، ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم، فنؤمر بقضاء الصوم، يعني دل على أنها لما سقط عنها فعلها وحرم عليها فعل صوم الصلاة دل على أنها لا تفعله بعد ذلك لسقوطه. ثم لما إذا طهرنا أمرنا بقضاء الصوم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، صليها إذا ذكرها، أمر بها. ولهذا أخذ كثير من أهل العلم وقول شيخ الإسلام وابن حزم وجماعة من أهل العلم من المتقدمة الله عليهم أن من ترك الصلاة عمدا إنه لا يقضيها، وذلك أن يحتاج إلى دليل على الأمر بالقضاء، لأنه مأمور بأدائها في وقتها، وقتها محدود له ابتداء وانتهاء. إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتا، الصلاة أو بين هذين، الوقت بين هذين ابتداء وانتهاء، بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. فكيف من يقضي من ترك الصلاة عامدا، تركها عامدا عالما ومع ذلك يخرج الوقت ولا يصلي، هل هذه الصلاة مأمور بها؟ هذه ليست الصلاة مأمور بها، الصلاة محدودة في وقتها. وإن كان الجمهور قالوا إنه يقضي ودلتهم معلومة في هذا، إن من أجرى القاعدة قال هذا هو الأصل، هذا هو الذي فهمته، يعني هو دلالة ما جاء في السنة، وهو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا دليل النصوص في هذا الباب أو صريح النصوص في هذا الباب، أن ما أمر به في حد وقت معين فأداه بعد ذلك على يكون على غير الشر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال رحمه الله ولا يصحان منها، ولا يصحان من حال الحيض بل يحرمان، يعني يحرم عليها أن تفعل الصلاة أن تصلي أو تصوم حال حيضها، لأن يتم الحيض والصلاة يعني موجب، المانع موجود موجود، فلا تصح منها الصلاة والصوم. هذا حل. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، ويحرم وطؤها في الفرج، وهذا محل إجماع، هذا حلو. ولا كما قال سبحانه يسألون عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم وإن الله يحب التوابين المطهرين. وهذا محل إجماع من أهل العلم في وط أنه يحرم وطؤها في الفرج في حال الحيض لأنه أذى فيحرم. ويستمر التحريم حتى تطهر، حتى تطهر، وثم بعد ذلك حتى تغتسل، حتى تغتسل. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، أو نصفه كفارة. فإن فعل يعني إن وطئ فعليه دينار أو نصفه. ظاهر كلام رحمه الله أنه تخير، وهذا هو الذي جاء فيه بالخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر التخير كما روى أحمد وأبو داود والنسائي وجماعة من أهل العلم من الجارود في المنتقى حديث ابن عباس من رواية شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم وهو ابن بجرة المدني وهو ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار. وهذا الخبر جيد. وقال أبو داود رحمه الله عقب روايته من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب هكذا الرواية الصحيحة، لأنه حصل اختلاف في هذا الخبر، والخبر عند هؤلاء من رواية يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة، حفظهم عنه يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بهذا الإسناد. ورواه أيضا أحمد رحمه الله من هذا الطريق ومن طريق محمد بن جعفر معروف بغندر، غندر من أخص تلاميذ شعبة، رواه عن شعبة عن الحكم بهذا الإسناد. ورواه ابن ماجه رحمه الله زاد محمد من طريق من أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن شعبة بهذا الإسناد، وله روايات أخرى أو طرق أخرى عن شعبة رووه عنه، ولهذا روى عنه النسائي وابن الجارود أنه قال هكذا حفظته مرفوعا، حفظته مرفوعا يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال هؤلاء نحو ذلك فلان وفلان إنهم رووه موقوفا، فقالوا لو حدثنا من حفظك ولا تحدثنا عن فلان وفلان. وهذا يبين أنه رحمه الله جزم بذلك برفعه وأنه حفظه عن الحكم رحمه الله مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه بسند صحيح أيضا عند ابن الجارود أنه قال كنت مجنونا فصححت، لأنه كان يرويه مرفوعا ولا يرويه موقوفا، فرواه موقوفا كما رواه موقوفا، أنه جاء من عنه موقوفا ومرفوعا فرواه موقوفا كما رواه مرفوعا. وهذه لا تدل على الرجوع على الصحيح، إنما تدل على احتياطه، لأن شعبة رحمه عنده احتياط عظيم بالرواية، فلما حدثوه أنه روى الحكم موقوف تحرج رحمه الله أن يرويه مرفوعا ولا يذكره موقوفا، وإن كان يجزم بأنه مرفوع، لكنه تحرج رحمه الله وحصل عنده في هذا تشديد في هذا الباب من هذه الجهة مع جزمه بروايته مرفوع. وإلا فليس رجوع كما قال جماعة من البيهقي وجماعة من أهل العلم أنه رجوع، ليس برجوع. ولهذا قالوا له حدثنا من حفظك ودع فلانا وفلانا، دعهم. وهذا كثير عنه من روايات صحيحة من خاصة أصحابه رواه عنه مرفوعا. ولهذا الأظهر كما تقدم أنه مرفوع، وأن اللفظ الصحيح فيه دينار ونصف دينار مع الإطلاق دون تقييد، دون تقييد. جاء عند الترمذي رحمه الله إن كان الدم أحمر فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار. وهذه رواية ضعيفة من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق. صرح أبو القاسم البغوي جمع الحفاظ أن عبد الكريم هذا لأن جاء مبهم في بعض الروايات ليس الجزري، وأنه بن أبي المخارق، وهذا هو متروك الرواية، وهو متروك وإن كان في طبقته ويروي عن مالك ولمالك عنه، فقد يلتبس بالجزري لأنهم اشتبهان في الطبقة وفي الشيوخ، لكن جزم الحفاظ بأنه من هذا الطريق أن بأنه بن أبي المخارق المتروك. وجاء عند أحمد رحمه الله من طريق بن أبي المخارق أيضا أنه قال في حال إقبال الدم دينار وفي حال إدباره نصف دينار. وهذه الرواية ضعيفة، يعني ظاهرها أن الكفارة تجب بعد انقطاع الدم قبل الغسل إذا أدبر، فيجب في حال إقباله يعني حال وجود الدم دينار، وأنه حال إدباره قبل الغسل نصف دينار. وهذه رواية أيضا من طريق ذاك الرجل هو ابن أبي المخارق، وهي رواية ضعيف والصواب. ولهذا قال أبو داود رحمه الله هذه أو هكذا الرواية الصحيحة، لا في السند ولا في المتن بدون تفصيل، المتن بدون تفصيل. ثم قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر دينار أو نصف دينار، أراد به عليه الصلاة والسلام أو فيما يظهر والله أعلم، الله أعلم بمراده عليه الصلاة والسلام، لكن يعني ظاهره أنه على التأخير، هذا ظاهره كما تقدم أنه للتخيير. وهذا ليس مستنكر في الشريعة، فإنه جاء التخيير في مسائل الشرع من التخيير مثلا عند الجمهور بين قصر الصلاة وإتمامها، وإن كان السنة المستقرة المتأكدة هو قصر الصلاة في السفر، يعني قصر في السفر. وذلك في الصوم والفطر في حال السفر، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على تفصيل في أحوال المسافر في طران وصوما. وكذلك أيضا الذي يبيت في منى الأيام الثلاث، يشاء يبيت ثلاث أيام أو أن يبيت يومين، فهذا جاء على سبيل التخيير في هذا. فهذا هو الأظهر والله أعلم أنه على التخيير بينهما. وفي هذه الحال حين يأخذ بدينار كامل يكون أتم، ولو كان أخذ نصف دينار أو أخرج نصف دينار فإنه أيضا يجوز. ولو أخرج دينارا كاملا هل يقال إن الجميع واجب أو نصفه مستحب ونصفه واجب؟ هذا يتعلق بقاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في العبادة المتصلة الواحدة، مثل الركوع الذي يمده مثلا فوق أكثر من ثلاث تسبيحات، والسجود مثلا، هل يكون الركوع كله واجب وإن زاد على القدر الواجب والسجود كذلك، أو ما زاد يكون مستحبا؟ فكذلك يجري في مثل هذه المسائل، وأنه إما أن يقال جميع واجب أو يفرق بين، يعني حين يكون شيء متصل مثلا مثل هذا الشيء، يعني أخرج دينارا يعني واحدا، والدينار بتقديري 4 أشباع جنيه سعودي ونصف الدينار لبناني وسبعة جنيه، والدينار تقديره بالغرامات 4 غرامات وربع، فالمقصود أنه يعرف قدر الغرام الذهب ويخرج على هذا 4 غرامات وربع نصف دينار بثمنها، أو نصفها 2 غرامين ونصف الربع الثمن، فهذه الكفارة هي الثابتة، وهذا هو المذهب. والجمهور قالوا لا شيء عليه، قالوا يستغفر الله ولا شيء عليه. ثم الصحيح أيضا كما تقدم أنه لو وقع في حال طهره بعد طهره قبل غسلها، الصواب أنه لا كفارة عليه، لكنه لا يجوز حتى كما قال سبحانه فإذا تطهرن فأتون. فالطهر الأول هو انقطاع الحيض، والطهر الثاني تطهر، ولغاية تطهرن هو الغسل، هو الغسل، لكنه لا يأخذ حكمه في باب الكفارة، وذلك أن الذمم بريئة ولم يثبت إلا في حال الحيض، والرواية المتقدمة عند أحمد لا تصح كما تقدم، فهذا هو الأظهر. ثم اختلف العلماء في مسألة هل تجب كفارتان على المرأة والرجل أو كفارة واحدة، وهذا في حال ما إذا كان باختيارها مثلا، أما حين يجبرها على ذلك فهو آثم مع وجوب الكفارة، وهي لا إثم عليها ولا كفارة عليها إذا أجبرها على هذا الشيء، لكن حال اختيارها من العلم من قال إنه يجب كفارتان عليه وعليها، لأن هذا هو الأصل، وأن ما يأتي مثلا في الشرع يخاطب به الرجال، فالأصل في النساء إلا دليل وخاص، وكذلك حين يكون خطاب للنساء يدخل فيه الرجال إلا لدليل خاص. ومنها العلم من قال إنه هذا يتعلق بالرجل دون المرأة، هذا الخلاف في المذهب. أما الجمهور كما تقدم فإن ضعف الخبر في هذا الباب ولم يأخذوا به، والأظهر والله أعلم هو القول الأول. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.